الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين الطاهرين، اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي القواعد: لو جعل الخيار لعبد أحدهما فالخيار لمولاه، ولعله لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه، وإذا أمره بأحدهما أجبر شرعا عليه، فلو امتنعا فللمولى فعله عنه، فيرجع الخيار الآخرة له. يقول المصنف في تدليل هذه المسألة التي ذكرها: لو كان الخيار لأجنبي ومات، يذكر فرعا آخر يقول: لو المتعاقدان أو أحد المتعاقدين بدلا من أن يجعل الخيار لنفسه جعله لعبد شخص آخر أو لعبد أحد المتعاقدين، لعبد أحد المتعاقدين جعل الخيار، قال العلامة في القواعد: يكون الخيار لمولاه. المقدار هذا الشيخ الأنصاري يوجه هذا الحكم، أنه لماذا يكون الخيار لمولاه، والحال أن المجعول هو لمن؟ لعبد المولى. يقول: لأن العبد لا اختيار له، نعم، فيجب عليه إذا أراد إجازة العبد، لأنه صاحب الخيار، يجب أن يكون ماذا؟ بإذن المولى. وإذا أراد الفسخ يجب أن يكون بإذن المولى. على كل حال، الأمر راجع إلى مولاه بالنتيجة. ليش؟ لأنه لا يجوز للعبد أن يتخذ موقفا من دون إذن المولى. فلذا عبر عنه العلامة بأنه لو جعل الخيار لعبد أحد المتعاقدين يكون في الواقع الخيار لمولاه. شيخ الأنصاري يقول بأن هذه الفتوى من العلامة منقوضة وغير مقبولة حلا ونقضا. أما الناقض، لو كان لأنه عبد فيكون الخيار لمولاه، لأن تصرفاته لا تكون إلا بإذن المولى، فيجب على العلامة أن يقول: لو جعل الخيار لعبد أجنبي لا لعبد أحدهما، أيضا يجب أن يقول بأن الخيار يكون لمولى الأجنبي. والحال هناك لا يقول بذلك، وهذا نقض عليه. فكما أنه تقول: لو كان الخيار لعبد أحد المتعاقدين يكون الخيار لمولاه وهو أحد المتعاقدين، كذلك لو جعل الخيار لعبد أجنبي لعبد مولى آخر، ففي هذه الحالة أيضا يجب أن تقول بأن الخيار يرجع إلى من؟ إلى ذلك المولى، لأن تصرفاته غير متعاقدة. هذا الجواب النقضي. الجواب الحلي: بأنه لماذا تقولون بأنه لو جعل الخيار لعبد أحدهما يكون الخيار لمولاه؟ يجب علينا أن نقول بأن مورد الخيار من الإجازة والفسخ، نعم، هو هذا مورد الخيار،
نعم، الإجازة والفسخ،
الإجازة والفسخ، إذا ما كان يتنافى مع حق المولى، والمفروض كذلك، لأنه مو أكثر من إجازة وفسخ، هذا لا يتنافى مع حق المولى، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى إذن المولى، فله أن يختار الإذن، لأن يختار الإمضاء، وله أن يختار الفسخ في كليهما، سواء كان العبد لأحدهما أم لأجنبي لمولى أجنبي. إذن أجاب الشيخ الأنصاري نقضا وحلا. يقول وفي القواعد لو جعل الخيار لعبد أحدهما أي أحد المتعاقدين فالخيار لمولاه لمولى العبد اللي هو أحد المتعاقدين. هل مقدار هذا الحكم؟ الشيخ الأنصاري يقول ولعله لعدم نفوذ فسخه أي فسخ العبد ولا إجازة العبد بدون رضا مولاه بدون رضا مولاه. وإذا أمره يعني أمر المولى عبده بأحدهما أي بالإجازة أو الفسخ أجبر شرعا. من الذي يجبر؟ أجبر العبد شرعا عليه أي على ما أمره المولى. فلو امتنع العبد فللمولى فعله عنه مباشرة فيرجع الخيار بالأخرة له. لذا عبر العلامة وقال فالخيار لمولاه. واضح؟ لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك أيضا الخيار بيد المولى الأجنبي، مع أن العلامة قال لو كان العبد لأجنبيين لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه على رضا المولى إذا لم يمنع حقا للمولى يعني ما كان يتنافى مع حق المولى. فيظهر من ذلك الشيخ الأنصاري يقول فيظهر من ذلك هذا ما ذكرناه فساد الوجه المذكور الذي ذكره العلامة وهو فالخيار لمولاه نقضا وحلا. أما النقض فكما قلت بأنه لو جعل الخيار لعبد أحدهما فهو لمولاه، يجب أن تقول لو جعل لعبد أجنبي. الحل في كلا الصورتين أن نقول بأن الخيار لم يكن لمولاه إذا ما كان يتنافى الخيار مع حق المولى. فلذا يقول فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضا وحلا. مسألة أخرى ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار، وهذا أمر ذكره في مسقطات كل خيار عندما كان يتطرق إليه بأن التصرف بعد العلم بالخيار. مثلا خيار العيب بعد العلم بالعيب إذا تصرف فيه يكون مسقطا، بعد العلم بالغبن إذا تصرف بالمبيع مثلا يكون مسقطا لخياره وما شابه ذلك. وهذا أمر قد ذكرناه سابقا، وإنما ذكره المصنف هنا لينبه بأن التصرف كما مر في موارده في كثير من الخيارات التي مر بحثها أن المسقط للخيار تارة يكون لفظيا وتارة يكون فعليا نعم بالتصرف. يريد الآن أن يقول بأن الفسخ أيضا كذلك، الفسخ قد يكون قوليا يقول فسخت وقد يكون فعليا بالتصرف. هذه النكتة التي يريد أن يتكلم عنها، وهذا ما صرح به العلامة وغير العلامة الذين قالوا بأن التصرف تصرف المتعامل في من انتقل إليه، تصرف العامل تصرف المتعامل في من انتقل إليه يكون إجازة، وتصرفه في من انتقل عنه يكون فسخا. إذن التصرف كما أنه يفيد الإجازة كذلك يفيد ولكن التصرف في أي شيء. فإذا كان التصرف في من انتقل إليه يكون ماذا؟ إجازة. وإذا كان التصرف في من انتقل عنه يكون فسخا. زين. ينبهنا المصنف بعد ذلك على أمر. قال عندما كنا نتكلم بأن التصرف مسقط للخيار ويعتبر إجازة قلنا لا التصرف المطلق بل التصرف الكاشف عن الرضا النوعي العرفي بحيث العرف يقولون أن هذا التصرف تصرف من رضي بهذه المعاملة. وقد استفدنا ذلك من صحيحة الرئاب. نعم. من أحدث في المشتري قبل الثلاثة فذلك رضا منه. نعم. وكذلك الخبر النبوي الذي كان وارد إذا مات العبد قبل انتهاء الثلاثة أيام قال يستحلف المشتري ما رضي بالعقد. إذا حلف بأنه ما رضي بالعقد حتى تكون لازمة بعد مسقط يقول بأنه فيكون من كيس مالكه البائع. هذا كله يدل على أنه التصرف بإطلاقه لم يكن مقتضي لماذا؟ للإجازة. هناك لم يكن مقتضي للإجازة إنزين بل التصرف الكاشف عن الرضا النوعي. نفس هذا الكلام نقوله بالنسبة إلى الفسخ. إذا جعلنا الفسخ الفعلي أيضا فسخا أيضا يجب علينا أن نقول بأن الفسخ التصرف مطلقا ليس موجبا للفسخ وإنما الفسخ إنما يكون بالتصرف الكاشف عن عدم رضا الرضا بالمعاملة وكراهة المعاملة الذي يدل على الفسخ. بل قد نقول ما هو أكثر من ذلك لأننا عندما تكلمنا عن خبر ابن رهاب رواية ابن رهاب فذلك رضا من وكذلك عن النبوي ذكرنا بعض الاحتمالات في هاتين الروايتين وقلنا هناك من يقول بأن مطلق التصرف يكون مسقطا للخيار أم كاشف أو لا. حتى لو قلنا بأن مطلق التصرف هو مسبق للخيار ولكن مع ذلك نتمسك بأن الفسخ بإطلاقه لا يتحقق بالفعل المطلق. يعني الفعل المطلق التصرف المطلق لا يدل على الفسخ إلا إذا كان ماذا؟ كاشفا. إذن أولا نقول سقوط الخيار بالتصرف والفسخ بالتصرف يشترط في كليهما ماذا؟ أن يكون التصرف كاشفا عن الرضا.
صح.
لو قلتم وناقشتم بأن هناك من يقول بأن مطلق التصرف مسقط للخيار وقبلنا ذلك بناء على هذا القول الآخر الذي استفادوه من صحيحة ابن رهاب والنبوي نقول حتى لو قبلنا هذا بأن التصرف مطلقا مسبق للخيار ولكن نبقى ونقول ماذا؟
الإجازة.
أن الفسخ الفسخ لا يتحقق إلا بالتصرف الكاشف عن عدم إرادة
البيع
يعني العقد.
صح.
زين. لماذا؟ لأنه حتى إذا قلنا بأن التصرف المطلق ذلك استنادا إلى روايات هكذا استفيد منها ولكن بالنسبة إلى الفسخ الفعلي لم يكن هناك روايات فلذا يجب علينا أن نقول بأن القدر المتيقن من الفسخ هو الفسخ الذي يتحقق بالفعل الكاشف عن عدم رضا المعاملة.
نعم. صحيح.
واضح؟
نعم.
يعني عدم الرضا الرضا بالمعاملة. ثم يقول المصنف: إلا أن يقال بأن هناك إجماعا بين كل من يقول بأن التصرف يعني كل من قال بأن التصرف موجب لسقوط الخيار مطلقان، نعم، وبين ماذا؟ وبين من قال بأن الفسخ بالتصرف أيضا مسقط. يعني كل من قال بأن التصرف المطلق مسقط للخيار قال بأن التصرف المطلق مفسخ للخيار، وكل من قال بأن التصرف الكاشف عن الرضا مسقط للخيار قال بأن التصرف الكاشف عن الرضا عن عدم الرضا بالمعاملة هذا الذي يؤدي بماذا؟ بالفسخ. فإذا أكو ماذا؟ إجماع على هذا الأمر بأن الحكمين من واد واحد، ولكن أنتم ماذا فعلتم؟ قلنا حتى لو قبلنا بأن التصرف المسقط للخيار هو التصرف المطلق، ولكن مع ذلك نقول بالنسبة إلى الفسخ إنما هو التصرف الكاشف عن عدم الرضا البيع، وهذا يخالف الإجماع. قد يدعى هكذا الإجماع بأن حكم التصرف في الفسخ هو نفس حكم التصرف في بالإجازة وإسقاط الخيار. الشيخ الأنصاري يقول: وإن كان هذا الإجماع هذا الاتفاق موجود ولا يمكن إنكاره، ولكن نقول شيئا بأنه حتى لو سلمنا وجود هذا الاتفاق بأن شنو كلا الحكمين سنخ واحد، ولكن نقول مع ذلك هناك الكثير من الفقهاء الذين يقولون بأن التصرف بالنسبة إلى الإجازة إنما هو التصرف الكاشف عن الرضا، التصرف الكاشف عن الرضا، وذلك قد استفدناه من ماذا؟ من صحيح ابن رئاب ومن النبوي، صحيح؟ فأكثر الفقهاء يقولون بأن التصرف المطلق لم يكن مسقطا للخيار، وإنما التصرف الكاشف عن الرضا بالبيع، هذا نقبله حتى نحقق الاتفاق بالنسبة إلى موردنا. بالمقابلة بقرينة المقابلة نقول الفسخ أيضا
كذلك
أيضا لم يكن مطلقا، وإنما التصرف
الكاشف
عن عدم الرضا بالبيع هو الذي يكون مسقطا. إذن في هذه الحالة لم يكن قد تخلفنا عن الاتفاق، اتفاق الفقهاء، يعني شنو؟ يعني كلا الحكمين من سلخ واحد. الآن هم حصل هذا الشيء، صحيح؟ إذن أدرجنا دعوانا في حدود هذا الاتفاق بأنه صحيح بعض الفقهاء قالوا بأن التصرف المسقط هو التصرف المطلق، ولكن أكثر الفقهاء استنادا إلى صحيح ابن رئاب والنبوي قالوا بأن التصرف الكاشف عن الرضا مسقط للخيار، فبقرينة المقابلة وحسب الاتفاق يكون ماذا؟ إذن التصرف الكاشف عن عدم الرضا بالبيع يكون فسخا. مسألة: ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار. بعد العلم بالخيار يعني بعد العلم بسبب الخيار، مثل شنو في خيار العين؟ لو علم بالعين ثم تصرف. في خيار الغبن لو علم بالغبن ثم تصرف. وقد مر بيان ذلك في مسقطات الخيار عندما كنا نتكلم عن كل خيار كنا نفتح عنوانا تحت مسمى مسقطات الخيار. والمقصود هنا بيان أنه كما يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرف فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية، كذلك يحصل الفسخ بالتصرف فيكون فسخا فعليا في مقابل الفسخ القولي. وقد صرح العلامة في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وقد ذكر جماعة كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة وغير العلامة أن التصرف إن وقع في من انتقل عنه يكون ماذا؟ فسخا، كان فسخا. واضح؟ أشتري منك الكتاب في مقابل القلم، فإذا في وقت الخيار تصرفت في القلم الذي جعلته ثمنا لهذه المعاملة، هذا دليل على أنه ماذا؟ فسخت. وإذا تصرفت في الكتاب الذي انتقل إلي هذا دليل على الإمضاء. أن التصرف إن وقع في من انتقل عنه وهو الثمن مثلا بالنسبة إلى البائع كان فسخا، وإن وقع في من انتقل إليه معذرة في من انتقل عنه بالنسبة إلى البائع يكون المبيع، المبيع زين. وإن وقع في من انتقل إليه وهو الثمن كان إجازة. وقد عرفت يقول المصنف في مسألة الإسقاط أن ظاهر الأكثر أن المسقط هو التصرف المؤذن بالرضا لا مطلق التصرف. وقد دل عليه الصحيحة المتقدمة في خيار الحيوان اللي هي صحيحة الرئاب، فذلك من إذا أحدث المشتري فقبل الثلاثة حدثا فذلك رضا منه. إنزين المعلل للسقوط بأن التصرف رضا بالعقد فلا خيار. وكذا النبوي المتقدم بالنسبة إلى العبد المشترى الذي مات قبل الثلاثة أيام قال بأنه يستحلف المشتري بأنك رضيت بالمعاملة، إذا رضيت بالمعاملة بعد انتهت، وإذا لم ترضى فلا. ومقتضى ذلك منهم بأن التصرف المؤذن بالرضا إنما هو المسقط أن التصرف في من انتقل عنه لا في من انتقل إليه، في من انتقل عنه إنما يكون فسخا إذا كان مؤذنا بالفسخ ليكون فسخا فعليا. فكما أن التصرف المسقط في من انتقل إليه يكون مسقطا للخيار، إنما التصرف الكاشف عن الرضا المؤذن بالرضا كذلك الفسخ إنما يتحقق بالنسبة إلى التصرف في من انتقل عنه، ولكن لا كل تصرف بل التصرف المؤذن بعدم رضاية البائع. زينهم مقتضى ذلك منهم أن التصرف في من انتقل عنه إنما يكون فسخا إذا كان مؤذنا بالفسخ ليكون فسخا فعليا. وأما ما لا يدل على إرادة الفسخ وإن كان تصرفا في من انتقل عنه فلا وجه لانفساخ العقد به، وإن قلنا بحصول الإجازة به يعني بهذا الفعل الذي لا يدل على إرادة على إسقاط العقد. يعني نحن نبقى مصرين حتى ولو فرقنا بين التصرف بالنسبة إلى الفسخ والتصرف بالنسبة إلى الإمضاء.
نعم يا
شيخ. نعم.
قلنا التصرف بالإمضاء.
حتى لو قلنا بأن التصرف بالنسبة إلى الإمضاء مطلقا يحقق الإمضاء، نبقى نقول التصرف المحقق للفسخ إنما هو التصرف الكاشف.
نعم.
زين، وإن قلنا بحصول للإجازة به أي بالفعل الذي لم يكن كاشفا، بناء على حمل الصحيحة المتقدمة على سقوط الخيار بالتصرف تعبدا شرعيا، من دون أن يكون ماذا؟ من دون أن يكون مؤذنا الرضا. هذا هم فت قول كان من غير أن يكون فيه دلالة عرفية نوعية على الرضا بلزوم العام. كما تقدم نقله عن بعض، هكذا استفادوا. إذا نبقى حتى لو التزمنا بافتراق الحكم
بين الإجازة
والحكم، نبقى بأن التصرف الموجب للفسخ هو التصرف المؤذن بعدم الرضا. لا مطلقا، إلا أن يدعى الإجماع على اتحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ. اتحادهما، إما أن نقول في كليهما التصرف الكاشف، وإما أن نقول في كليهما التصرف المطلق. لا يمكن التفريق. إلا أن يدعى الإجماع على اتحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ، فكل ما يكون إجازة لو ورد على ما في يده يكون فسخا إذا ورد منه على ما في يدي صاحبه، يعني بالنسبة إلى ما انتقل
عن.
وهذا الاتفاق وإن كان الظاهر تحققه، نعم، أنه كليهما
من واد واحد،
من واد واحد، إلا أن أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرف تدل على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرف المسقط، لا شنو مطلق التصرف. وإنما الذين قالوا بمطلق التصرف إنما كانوا عدة معدودة قليلة. فإذا كانت الأكثرية من الفقهاء يقولون بأن التصرف المؤذن بالرضا هو المسقط بقرينة المقابلة، نقول إذا التصرف حتى نكون قد حققنا الاتفاق.
نعم، بين الإجازة
والفسخ. فإذا نقول بأن الفسخ أيضا لم يكن التصرف المطلق، وإنما التصرف المؤذن بعدم رضا المعاملة يكون فسخا. فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرف الفاسخ. أن يكون التصرف دالا على الفسخ. ويدل عليه كثير من كلماتهم في هذا المقام أيضا بأن التصرف المسقط إنما هو التصرف الدال على عدم إرادة العاقل. وصل الله. عليكم السلام.